إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا المقام إخواني في الله في ذكر خصال الفطرة، وهي من الآداب الإسلامية التي اعتنى بها شرعنا الكريم. وكان من خصال الفطرة والتي مر معنا ما يتعلق بمسائل الختان، ثم كان حديثنا عن مسائل الاستحداد. وفي هذا المقام إخواني في الله ننتقل إلى خصلة ثالثة من خصال الفطرة، ألا وهي نتف الإبط. نتف الإبط، فنتف الإبط من خصال الفطرة التي دعت إليها الشريعة. وقد ذكرنا أن خصال الفطرة بمعنى سنن الفطرة، أي السنن التي أتى بها الأنبياء والرسل، فكان من أدبهم ومن سلوكياتهم أنهم كانوا يزيلوا هذا الشعر. ونتف الإبط مفاده هو إزالة الشعر المتجمع تحت الآباط. وهنا تأتي مسائل ننوه عليها في بيان هذه الشعيرة. المسألة الأولى وهي أم الباب في هذه الفقرة، ما يتعلق بكيفية الإزالة. بكيفية الإزالة، النص هنا جاء بلفظ النتف، هل معناه أن ما هنالك طريقة في إزالة هذا الشعر إلا عن طريق النتف فقط؟ يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال: من نظر إلى اللفظ فهو يدعو إلى النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل. أجازه بكل مزيل، وهذا الذي جرى عليه فهم العلماء، إلى أن شعر الإبط المقصد الشرعي منه أن يزال، سواء أزيل بالنتف أو أزيل بالحلق أو أزيل بأي مادة من المواد، فكل ذلك مجزي، وصاحبه قد أدى خصال الفطرة بأي طريقة كانت، فإنك تكون مؤديا لخصال الفطرة. فالأمر في هذا واسع، لكن لا شك ولا ريب أن الأفضل والأحسن في هذا الباب هو أن تأتي بعملية النتف، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: والنتف أفضل لموافقة الخبر. لموافقة الخبر، وأفضلية النتف، نتف شعر الإبط إخواني في الله، الأفضلية تعود لوجهين اثنين: الوجه الشرعي لظاهر النص، أيضا للمعنى الصحي الطبي. فإن عملية النتف أفضل بكثير من الحلق، أفضل بكثير من الحلق. وجه ذلك، قال العلماء أن الآباط هو محل لظهور الروائح الكريهة، ولهذا يوجد الآن في هذه الأزمان العناية بهذا المحل بإيجاد العطور والمرطبات والمزيل للروائح، لعلم الناس أن هذا المحل تصدر منه روائح، وذلك أن العرق يجتمع في هذا المكان فيجد شعرا فيمكث فيه، فيمكث فيه، فمع طول مكثه ومع وجود هذه المنطقة التي لا تأتيها الهواء تنبعث منه الروائح، تنبعث منه الروائح. فإذا قام المسلم بنتف هذا الشعر، ما الذي يصير هنا؟ النتف عبارة عن إزالة شعر بالكلية، بالكلية، فلا يبقى للشعر أثر. فإذا نزل العرق ما يجد شعر فيسقط، يسقط. ولهذا لن تنبعث الروائح ممن أزال شعره بالنتف. أما الذي يكون بالحلق فإن الحلق ليس مزيل 100%، ليس إزالة كلية، بل لربما أصول الشعر تبقى، أصول الشعر تبقى. فهذا من الفوارق بين النتف والحلق، أن النتف ماذا؟ يكون إزالة، أما الحلق فهو إبقاء لأصله. زد على ذلك أن الحلق إخواني في الله هو في الحقيقة، وقد ذكرنا هذه في مسائل سابقة، أن عملية الحلق هي تهييج للشعر، تهييج. فإن الشعر إذا وجد حلقا يفحش، وجد حلقا يزيد، وجد حلقا ينتشر. ولهذا فتجد أن صاحبه يتعاهده أكثر من مرة، لأنك عندما تهيجه يزداد. زد على ذلك على وعلى ذلك أن في عملية الحلق إخواني في الله أن فيه اسوداد، اسوداد لمنطقة الآباط، وهذا ملاحظ. الذي يداوم على الحلق لا أقول لمدة أشهر بس سنوات، وهو يحلق يحلق يحلق، لو نظر في هذا المحل يجد اسودادا لأنه يحفر في الجلد. لكن انظر للذي يستخدم النتف، الفرق واضح جدا. الذي يستخدم النتف يجعل هذه المنطقة بيضاء. ولهذا في بعض الأحاديث التي تصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاصة عند سجوده، فيجافي بين ذراعيه عن جنبيه، فيقول القائل حتى نرى بياض إبطيه. كان العلماء يستدلون على أن هذا البياض إنما جاء من النتف، إذ أن الحلق يؤدي إلى السوداد، وهذا مجرب معروف. ولهذا إخواني في الله، فمن استطاع أن يأتي بعملية النتف فهي أفضل، اتباعا لللفظ كما جاء به النص، وأيضا لما سمعت يا عبد الله من المميزات، من المميزات في حفاظ هذه المنطقة. وإلا كما قلنا لو أن الإنسان استخدم الحلق فلا شيء في ذلك. ومما يذكر في هذا الباب ما ذكره يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله تعالى، أنه دخل على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فوجد عنده آلة يحلق بها شعر إبطه، يحلق بها شعر إبطه. فقال الشافعي رحمه الله تعالى، قال قد علمت أن السنة النتف، ولكني لا أقوى على ذلك. وفي رواية ولكني لا أقوى على الوجع، لا أقوى على الوجع. فأحيانا الإنسان ما يستطيع أن يقوى أو يصبر على هذا، إما لضعف جسمه ولعدم قدرته على التحمل فلا بأس. وكما قلنا وهذا فتاوى العلماء على أن هذا الشعر يزال بأي مزيل، يزال بأي مزيل. فكان من الأئمة من يستخدم الحلقة ولا يقدر على ماذا؟ على النتف. مع أن فائدة تذكر في هذا الباب في قضية الوجع، يقول العلماء أن هذا الوجع الذي يصاحب عملية النتف إنما يكون عند الابتداء، إنما يكون عند الابتداء. نعم فيه مشقة، لكن هذه المشقة في أوائله، لأن النتف هو إزالة شعر من أصله، أي من جذره تزيله، فيحتاج إلى نوع من المصابرة. لكن كلما اعتاد الجسم على قضية النتف والإزالة فإن هذا الشعر يضعف، 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 وهذا مجرب، حتى يأتي في وقت من الأوقات أن هذه العملية، عملية النتف، لا تستغرق منك سوى دقائق معدودة، ولن تشعر بذلكم الألم الذي كنت تشعر به. وهذه من الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج أولا إلى المصابرة في بداية أمرك، ثم إلى الاستمرار، فحينها تجد أن الأمر ليس بهذا الموجع كما كان في بداية أمريكا. هذا إخواني في الله ما يتعلق المسألة المهمة في قضية خصال الفطرة وهي نتف الآباط. المسألة الثانية وهي ما وقتها، قد مر معنا أن نتف الإبط كما يكون حكمه كما مر في قضية الاستحداد أنه لا يزاد عن 40 يوما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم بأن الرسول وقت لأمته أنهم لا يدعوا ولا يتركوا شعر العانة ولا نتف الإبط ولا تقليم الأظافر أكثر من 40 يوما. فهذا هو الحد الأعلى والأقصى، أنك لا تتجاوز هذه المدة، لكن بالمقابل لك ما دون ذلك أن تتعاهد هذه الشعور. فيكون نتف الإبط كما يذهب إليه جماعة من العلماء أن يكون في كل أسبوع، فمنهم من جعله في كل خميس ومنهم من جعله في كل جمعة، والصحيح أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وأن الشعر كلما زاد فإنه يستحسن أن يزال، كلما زاد يستحسن أن يزال. هذا خلاصة ما يتعلق بنتف الإبط وهي المسألة الثالثة. ثم كذلك إخواني في الله مما يذكر من خصال الفطرة تقليم الأظافر، وهي الخصلة الرابعة، تقليم الأظافر. وتقليم الأظافر كلمة تقليم تفعيل، وهي مأخوذة من القطع، أي قطع الأظافر. وتقليم الأظافر وإزالة الأظافر من الأمور التي جعلها شرعنا من خصال الفطرة. وهنا إخواني في الله أشير إلى مسألة مهمة ونكتفي بها، وهي ما يتعلق ما هو الضابط في إزالة الأظافر، ما هو الضابط في هذا الباب. العلماء عرفوا تقليم الأظافر بأنه إزالة ما يزيد عما يلامس رأس الإصبع من الظفر، إزالة ما يزيد عما يلامس رأس الأصبع من الظفر. ومنهم من عرفه بقوله قطع ما زاد عن اللحم من أظافر القدمين واليدين. انظر إلى أصابعك، هذه الأصابع، انظر إلى رأس الأصبع، رأس الأصبع، هذه اللحمة وهو آخر شيء وهو الذي يقابل هذا الرأس الطرف، الظفر إذا زاد عن اللحم هذا زيادة، هذا يزال، هذا المقصود بالإزالة هو إزالة ما زاد عما يلامس الجلد، فالذي يزيد عن اللحم هذا يزال، أي أن حد الظفر أن يكون مستويا مع رأس الأصبع، أن يكون مستويا مع رأس الأصبع. هذا الذي دعت إليه الشريعة كما فسرها العلماء بقولهم في وضع الضابط لإزالة وتقليم الأظافر هو إزالة ما يزيد عما يلامس رأس الأصبع من الظفر، أو ما زاد من اللحم، أو ما زاد عن اللحم من أظفار اليدين والرجلين. فهذا إنما تمهيد لما سيأتي ذكره من مسائل تقليم الأظافر، ففيها مسائل كثيرة ترجى وتترك بإذن الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.